بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستضيف في هذه الأسر اللجنة الثقافية لشباب عائل في هذه الليلة، ليلة الجمعة 14 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرية الموافق 15/4/2022، في سلسلة ليالي رمضانية. نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سعود علي الهاجري يحدثنا في موضوع اليوم أحداث رمضانية في زمن النبوة. فليتفضل مشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا وقائدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، لا تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين. في هذه الكلمة والتي هي بعنوان أحداث رمضانية في زمن النبوة، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أننا من خلال ذكر هذه الأحداث يتبين لنا كيف أن الله عز وجل قدر لنبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الأحداث توافق شهر رمضان المبارك. ولا شك أن هذا الشهر وليس فقط شهر العبادة وشهر القرآن، وإنما هو شهر الجهاد في سبيل الله وشهر العلم والبناء والحضارة. وغزوة بدر التي وقعت في شهر رمضان قدر الله عز وجل أن تكون هذه المعركة في شهر رمضان، ويحقق الحق تبارك وتعالى النصر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وتحديدا سنتكلم عن ثلاثة أحداث وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الحدث الأول وهو نزول القرآن في شهر رمضان، والحدث الثاني الذي سنتكلم عنه هو وفاة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، وأما الحدث الثالث فهو فتح مكة، لأنه حدث أيضا في السنة الثامنة للهجرة وكان في شهر رمضان المبارك. طبعا نزول القرآن، لا شك أن شهر رمضان المبارك هو ليس فقط مستودع لنزول القرآن، بل كل الكتب السماوية نزلت في شهر رمضان. وقد جاء في حديث واثلة ابن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، ونزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان، ونزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وفي بعض الروايات ونزل الزبور لثماني عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله. إذن نجد أن هذا الشهر، والله عز وجل يقول في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا الشهر هو الذي أنزل فيه صحف إبراهيم، وهذا الشهر هو الذي أنزل فيه التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الشهر الذي أنزل فيه الإنجيل على قلب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الشهر نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. بل نزل القرآن والنزول هناك أكثر من نزول. نزول القرآن كما فسر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الأمة ترجمان القرآن، فسر قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وأيضا قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال عبد الله بن عباس في تفسير الآيتين: نزل القرآن كله جملة واحدة 30 جزءا في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل بعضه في إثر بعض مفرقا منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وبيت العزة هذا في الدنيا في سماء الدنيا يقع بإزاء الكعبة، والبيت المعمور يقع بإزاء الكعبة، لو خر يقول عبد الله بن عباس لخر على الكعبة، ولذلك ملائكة السماء تصلي إلى بيت العزة لأنه يقع في بإزاء الكعبة، وفي كل سماء تصلي الملائكة إلى قبلتنا التي نصلي إليها في الأرض. ولا شك ولا ريب أن هذا يدل على أن هذا القرآن العظيم نزل دفعة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل مفرقا منجما يواكب الأحداث والظروف التي كان يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في كل سماء الملائكة يصلون إلى هذه الجبلة التي نصلي إليها نحن في الأرض، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قال لأصحابه: أطت السماء وحق لها أن تأطم فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع، أي في السماء، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. إذن هذا القرآن نزل في شهر رمضان، ولذلك عقب الله عز وجل في سياق الآية في سورة البقرة بفاء السببية ليدلل على أنه لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن فلذلك اختصه الله عز وجل بالصوم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إذن فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هو من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولذلك ينبغي حقيقة أن نفهم هذه المسألة، وهي أن النزول الثاني وهو نزول جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل على رسولنا صلى الله عليه وسلم في غار حراء، كان هذا النزول أيضا في شهر رمضان المبارك. ولذلك جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالوحي الرؤية، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث الليالي ذوات العدد. وقال أهل العلم أنه كان صلى الله عليه وسلم كان يعتكف شهرا كاملا في شهر رمضان في غار حراء يتحنث ويتطلع إلى هذه السماء، حتى جاءه الحق المبين من الله عز وجل وجاءه جبريل فغطه كما في الحديث قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد، قال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الحادثة وقعت في شهر رمضان المبارك. ولذلك ما هو حالنا مع كتاب الله تبارك وتعالى؟ وهذا القرآن الذي هو دستور لهذه الأمة، من اعتصم به نجا، كما قال عبد الله بن مسعود: إن هذا القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم، فمن أخذ به نجا ومن تركه ضل وغوى. وهذا القرآن يحتوي على خمسة محاور كما قال المفسرون. المحور الأول وهو محور العقائد، أكثر من 80 سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وهذه السور مليئة بتصحيح العقائد للمسلمين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. تقرير العقيدة وتصحيح العقيدة عند المسلمين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المحور العظيم في كتاب الله تبارك وتعالى. المحور الثاني وهو محور الأحكام، وهذا المحور فيه من الأحكام ما الله به عليم في أحكام العبادات كالصلاة مثلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وكذلك في الزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي الصوم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، في الحج: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، وفي البيع: وأحل الله البيع وحرم الربا، وفي المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما ترك الله عز وجل شيئا إلا وقد بينه في كتابه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. ولذلك تجد الكثير من الناس يهجر كتاب الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذه الأمة بقراءة القرآن ليس في شهر رمضان وإنما في سائر العام، فقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. وجاء كذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن والصوم يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، فيقول الصوم أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل. فإن كان شفيعك يوم القيامة ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، وكلام الله الذي تكلم به كلاما حقيقيا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، هذا النور الذي أنزله الله عز وجل في الأرض هو كلام الله، هو يشفع لك يوم القيامة، وهذا الركن من أركان الإسلام يشفع لك، لا شك أن من شفع له القرآن والصيام سيكون مصيره إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك لا بد أن نتمسك بهذا القرآن حفظا وتلاوة وعلما وعملا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا لا نتجاوز 10 آيات من كتاب الله تبارك وتعالى حتى نتعلم ما فيها ونعمل بما فيها. وعائشة رضي الله تعالى عنها تصف النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، فإذا جاء القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلق كان هو أول من يتحلى بهذا الخلق، كما قال الحق تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هينا لينا ودعا إلى اللين، فقال عليه الصلاة والسلام حرم على النار كل هين لين سهل قريب. الهين اللين السهل القريب محرم جسده على النار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمحور الثالث في كتاب الله تبارك وتعالى وهو محور القصص، فكم قص الله عز وجل علينا من قصص الأولين من قصص الأنبياء والصالحين كلقمان الحكيم، قص علينا الله عز وجل قصة موسى وعيسى وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ونوح وإدريس عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ولا شك أن هذه القصص نأخذ منها الدروس والعبر حينما نقرأ القرآن ونمر على هذه القصص التي كان يسلي فيها الله عز وجل النبي لما يلاقي من الإيذاء من صناديد قريش، فكان يهون ذلك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه قسما فقسمه بين الصحابة، فجاء عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله إنك قلت لا يبلغني أحد عن شيء من أصحابي فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، لكن فلانا سمعته يقول تلك قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني يطعن في قسمتك يا رسول الله كيف أسكت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعك منك فقد ابتلي موسى بأكثر من ذلك فصبر، لأنه يقرأ هذه القصص النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ هذه القصص في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما المحور الرابع وهو محور الأمثال، ولو تحدثنا إخوان عن القرآن وفصلنا فيه لما وسع المقام ونحن نتكلم عنه، لكن نريد أن نجمل القرآن في هذه المحاور حتى نتدبر القرآن حينما نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. محور الأمثال كثير في كتاب الله عز وجل، مثلاً قول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله يا أخوان في هذه الآية صور الله عز وجل لنا مشهد الدنيا من بدايتها إلى نهايتها، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، كل الناس يلعبون في تلفوناتهم في كل شيء لعب ولهو، وهو سماع الغناء كل الناس إلا من رحم الله تسمع الغناء، وزينة كلهم يبحث عن الزينة يشتري السيارات الفارهة والبيوت الكبيرة القصور يريد أن يتزين في هذه الدنيا، وتكاثر بينكم وتفاخر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ولذلك كما يقول ناظم أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بابه. فالله عز وجل في هذا المثل الجميل يصور لنا هذه الدنيا، المشهد الدنيوي. وهناك الكثير من الأمثال في كتاب الله تبارك وتعالى. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، إلى غير ذلك. ولذلك حينما تمر على هذه الأمثال في كتاب الله تبارك وتعالى، حبذا لو أنك عرجت على كتاب مختصر في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى ونظرت ما هو معنى هذا المثل وهذه الأمثال يضربها الله عز وجل ليقرب المعنى إلى فهم السامع، كما قال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله عز وجل يضرب الأمثال في كتابه حتى يقرب المعنى إلى فهم السامع. والمحور الأخير وهو محور الأخلاق، ومحور الأخلاق كثير جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن في الغالب نجد أن القرآن لا يخرج من هذه المحاور، إما في تصحيح العقائد، وإما في الأحكام في العبادات والمعاملات وغيرها، وإما القصص التي يقصها الحق تبارك وتعالى علينا، وإما بهذه الأمثال التي يقرب بها المعنى إلى فهم السامع، وإما بهذه الأخلاق يدعو الناس إلى أن يتحلوا بمحاسن الأخلاق. ولذلك كما جاء في الأثر: القلب أو الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. وتجد الإنسان يفقه في كل أمور الدنيا ولكنه من أجهل الناس في دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم، وأختم هذا الحدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعبري جواب سخاب في الأسواق، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخر. هذا طبعا الحدث الأول الذي وقع في شهر رمضان. الحدث الثاني وهو موت خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وخديجة هي أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الطبري وابن الجوزي وعند الحافظ ابن كثير أنها رأت في المنام أن الشمس تدخل في بيتها، وكان بيت خديجة مقابل الكعبة، فإذا أشرقت الشمس ألقى بيت خديجة بظلاله على الكعبة، وإذا غربت الشمس ألقت الكعبة بظلالها على بيت خديجة. فذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان يعني يكتب التوراة، فقال لها ورقة ابن نوفل: إنه قد أظل زمان نبي، ولا أرى إلا أنه نور النبوة سوف يدخل في بيتك. ولذلك هي تزوجت بعتيق المخزومي، ثم مات وورثت منه مالا، ثم تزوجت بأبي هالة التميمي وأنجبت منه ولد سمته هندا، ولد اسمه هند، وكانت العرب تسمي الولد هند. وكان هند هذا شاعرا، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، وكان يقول يفخر، يقول: أمي خديجة، تربيت عند أمي خديجة وأبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البيت تربى فيه علي بن أبي طالب وهند بن أبي هالة وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزينب ورقية وأم كلثوم، كل هؤلاء تربوا في هذا البيت، بيت النبوة الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رأت هذه الرؤية بعد وفاة أبي هالة زوجها الثاني، امتنعت من الزواج مع كثرة من كان يخطبها من قريش ومن غير قريش، وكانت تنتظر هذه الرؤية حتى جاء أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا خديجة، إنك تستعملين الرجال، ألا تستعملين محمد وهو الصادق الأمين؟ قالت: لو أنك طلبتني في رجل غير محمد لقبلت، فكيف بمحمد؟ فأعطت النبي صلى الله عليه وسلم المال، ثم أرسلت معه ميسرة، وهذا الغلام كانت ترسله مع العمال حتى يراقب العمال لا يراوغون في مال خديجة رضي الله تعالى عنها. فخرج ميسرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وميسرة يقول: كنت أرى غمامة فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أعرق والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرق، حتى أنني قلت سأسابق محمد حتى أتأكد هل هذه الغمامة فقط فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر صدفة، فقلت يا محمد ألا تسابقني؟ فسابقه، قال وكنت أرى هذه الغمامة تجري مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم لما وصلنا إلى مشارف الشام استظل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فمال ظل الشجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانحنى جذع هذه الشجرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فخرج راهب وكان يعرف ميسرة، لأنه دائم يذهب من هذا الطريق إلى الشام في تجارة خديجة رضي الله تعالى عنها. فقال من هذا الفتى؟ قال هذا فتى من الحرم يقال له محمد بن عبد الله. قال إنه نبي هذه الأمة، فإنه لا يجلس تحت هذه الشجرة إلا نبي، ألا ترى كيف مال ظل الشجرة إليه؟ ثم انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الشام، وباع واشترى وتضاعفت الأرباح 3 أضعاف ما كان عليه في السابق. فجاءه حبر من أحبار النصارى، وقيل حبر من أحبار اليهود، فقال بكم اشتريت هذه البضاعة؟ يريد أن يشتري البضاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى فيه علامات النبوة. فقال اشتريتها بكذا، قال احلف باللات والعزة أنك اشتريتها بهذه القيمة. فقال له ما أدري، وعليكم السلام ورحمة الله، فقال له ما أدري ما اللات والعزة، وإني لأمر عليهما فأعرض عنهما وما سجدت لهما قط. فقال هذا الرجل أنت نبي هذه الأمة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مكة. لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خديجة في شرفة في منزلها وهي تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقبل عليها وفوق رأسه هذه الغمامة، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم من نفسها موقعا عظيما. فقالت لميسرة حدثني عن هذا الفتى. فقال قد تضاعفت الأرباح. قالت دعك من المال حدثني عنه. فقال لقد رأيت منه 3 أشياء عجيبة. فأخبرها بالغمامة التي كانت فوق رأسه، وبخبر ذلك الراهب، وبكلام الأسطور الذي قال هذا نبي هذه الأمة. فقالت خديجة لصديقتها نفيسة إن لي في هذا الفتى حاجة ولا أعرف كيف السبيل إليه. فقالت دعيه لي. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا محمد هل لك بحسيبة نسيبة ذات مال جميلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هي؟ فقالت خديجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو تقبل به؟ قالت اترك الأمر علي. فذهبت ثم عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا محمد، كلمتها في الأمر، فقالت من أفضل من محمد في قريش وهو الصادق الأمين؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب وأخبره بالأمر، فخرج أبو طالب وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم فخطباها للنبي صلى الله عليه وسلم، وتم هذا الزواج، وكان زواجا مباركا، وهي أول من آمن برسولنا صلى الله عليه وسلم، أول من آمن من الرجال والنساء هي خديجة رضي الله تعالى عنها، ورزق النبي صلى الله عليه وسلم منها بالقاسم، ومات القاسم فبكت عليه بكاء شديدا، ثم رزق منها بعبد الله وبات صغيرا، فقامت وأعطت أهدت النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة الذي كان يسمى بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تسلي النبي صلى الله عليه وسلم عن موت ابنيه، فأهدت له زيد بن حارثة، وقد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، ثم أبطل الله عز وجل التبني في الإسلام، كما قال الله عز وجل وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ورزق النبي صلى الله عليه وسلم منها بفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية رضي الله تعالى عنهن، وصلى الله وسلم على أبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صمدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الشعب المعروف، وأنفقت ما لديها من الأموال في حبيبها صلى الله عليه وسلم، وبلغ منها الجهد، وكان عمرها في الحصار 62 سنة، حتى أنها كانت تسقط من شدة الجوع، وكان حكيم ابن حزام يهرب لها الطعام، وكان بلال بن رباح يضع الطعام في إبطه ويدخل به إلى الشعب يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفقت كل ما لديها، قيل أنها رجعت إلى الفقر ما عندها مال، أنفقت كل ما لديها في إطعام حبيبها محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرى منها النبي صلى الله عليه وسلم شرا قط. فلما بلغت 65 وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيدها إناء فيه إدام تقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بجبريل ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، لقد جاءت خديجة وبيدها إناء فيه إدام، أقرئها من ربها السلام ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا تعث. وقيل أنها جاءت وهي كبيرة في السن تتعثر وبيدها هذا الإناء، وماتت ومرضت وماتت في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في حضن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. هكذا كان علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه، ولذلك جاء في الروايات وقد صف الجيش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يرى امرأة عجوز من وراء الجيش، فصمتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شق هذه الصفوف حتى وصل إلى هذه المرأة العجوز، فنزع بردته وأجلسها على بردته وحدثها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فقالت له عائشة: من هذه المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صديقة خديجة. فقالت: يا رسول الله، خديجة خديجة خديجة، لقد أبدلك الله خيرا منها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ منعني الناس، ورزقت منها الولد إذ حرمت الولد من سائر النساء. حتى أن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسلت القلادة في فدائه ونظر إلى القلادة صلى الله عليه وسلم رق لها، لأن هذه القلادة لخديجة، أهدت هذه القلادة لابنتها في ليلة زفافها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسلت قلادة خديجة رق لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا. فقالوا: نفعل يا رسول الله. فانظر إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى بالذبائح فيقطعها وكان يوزعها في صدائق خديجة وفاء لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث الثاني. الحدث الثالث الذي وقع في شهر رمضان وهو فتح مكة، ولن نطيل فيه كثيرا، ولكن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجمع كبير من أصحابه قاصدا البيت الحرام، وكان ذلك في السنة السادسة للهجرة النبوية. ولما علمت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد الكبير منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة، والسبب أن وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم غزوة بدر، ومات صناديد قريش، ثم وقعت غزوة أحد، وكذلك غزوة الأحزاب، في معارك كانت مستعرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وقريش، منهم موتورين على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة. فتم الصلح وهو صلح الحديبية، ولم يمضي على هذا الصلح 3 سنوات حتى نقضت قريش هذه المعاهدة وهذا الصلح بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بنود الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتدي على قبيلة محالفة لقريش، وقريش لا تعتدي على قبيلة محالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فغزت قبيلة بكر بن وائل، غزوا قبيلة خزاعة وقتلوهم، فخرج عمرو بن سالم وركب بغلته وانطلق حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه في المسجد وألقى على النبي صلى الله عليه وسلم أبياتا، كان من هذه الأبيات قال: هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فلما انتهى من قصيدته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفير، واجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وبعث إلى الأعراب في أطراف المدينة، فاجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبأ الجيش، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا فتح البيت الحرام. علم أبو سفيان بذلك، ف فخرج أبو سفيان وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فدخل على ابنته رملة بنت أبي سفيان وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يجلس على بساط النبي صلى الله عليه وسلم فجذبت البساط، فقال يا بني أرغبت بي عن هذا البساط أم رغبت بهذا البساط عني؟ فقالت إنك نجس ولا تجلس على بساط جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الولاء التام للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الآية تنطبق على أمثال رملة بنت أبي سفيان التي قدمت النبي صلى الله عليه وسلم على أبيها وهو سيد مكة في ذلك الوقت، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستجير، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه. فذهب إلى الصديق فأعرض عنه وقال ما أنا بفاعل. فذهب إلى عمر فأسمعه كلاما وقال ما أنا بفاعل. وذهب إلى علي بن أبي طالب فقال له علي بن أبي طالب اذهب وتوسط السوق وقل يا معشر الأنصار إني جار لكم، يعني استجرت بكم. فذهب وفعل ذلك وأذله الله في ذلك اليوم، فلم يجيره أحد. من يجير على النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجيره؟ أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رجع لا يلوي على شيء إلى مكة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت أحداث كثيرة. من أبرز هذه الأحداث، لن نتكلم عن قصة حاطب بن أبي بلتعة، ولكن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبواء، وجاءه أبو سفيان بن الحارث. وأبو سفيان بن الحارث هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم خليصة، وهو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فالحارث هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يعلن الإسلام وأراد أن طلب من سلم أن يعفو عنه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان من أشد المؤذين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا وهجى النبي صلى الله عليه وسلم بشعر، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى أبي بكر الصديق فقال له الصديق وعمر بن الخطاب أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنت أمامه قل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وقبل ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته أم سلمة، فقالت أم سلمة يا محمد لقد أرسلك الله عز وجل نجاة لهؤلاء، فلا يكن شقاء ابن عمك بك، أخرج إليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم والله أرحم الراحمين. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مكان يقال له مر الظهران وعسكر بالجيش، ولما ألقى الليل سدوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل من الجند أن يشعل نارا، فأشعلوا 10,000 نار وانخلعت قلوب كفار قريش، وعلى رأسهم أبو سفيان. حينما نظر إلى هذه النيران ويسمع جلبة الخيل، ثم ذهب إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال مخاطبا للعباس كيف الخلاص من هذا؟ فقال اركب معي فلا سبيل لك إلا أن تدخل على محمد صلى الله عليه وسلم في خيمته، مالك منفذ وليس لك مخرج. قيل أنه أركبه في عجز بغلته وانطلق به، فمروا على عمر الخطاب فقال عمر الخطاب عدو الله لقد أمكن الله منك، لا نجوت إن نجوت. فأسرع بالبغلة العباس حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى على ركبته وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان، ألا تؤمن؟ ويحك. وكان مترددا حتى أعلن الإسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يهمس في أذنيه يا رسول الله إنه رجل يحب الفخر. قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال من دخل داره فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فانطلق أبو سفيان وتوسط صحن الكعبة وقال يا معشر قريش من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. انظر صدر بهذا الكلام، فقال له قاتلك الله وهل يسع بيتك قريش؟ قال من دخل داره فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد الوليد أن يدخل من كدي، وأمر كذلك خالد الوليد، خالد الوليد يدخل من كدي، وأبو عبيدة بن الجراح يعسكر بالهجون وأن يبني خيمة لأمهات المؤمنين، لأم سلمة وميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة خاشعا متخشعا صلى الله عليه وسلم، وحطم الأصنام وطاف بالبيت 7 أشواط، ثم دخل إلى جوف الكعبة ومعه بلال بن رباح وزيد بن حارثة أو أسامة، وصلى في جوف الكعبة صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه كان يكبر على جدران الكعبة بعد أن صلى 2 ركعة وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى وقف على باب الكعبة وإذا بصناديد قريش قد اجتمعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلان أنت الذي فعلت كذا، ائتوا به اضرب عنقه، فلان أنت الذي هجوتني بقصيدة اقطع لسانه افعل به كذا وكذا، وإنما أخذ ينظر إلى هؤلاء الصناديد الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا تظنونني فاعل بكم؟ ما ظنكم أنني سأفعل بكم بعد الذي فعلتموه؟ هذا لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا خيرا يا محمد، يثقون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيعفو عنهم، قالوا خيرا، ابن أخ كريم، أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعد النبي صلى الله عليه وسلم أسماء وقال إن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاضربوا أعناقه، وكان منهم عكرمة بن أبي جهل، وأيضا بعض بني مخزوم الذي كانوا من أشد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وصفوان بن أمية، فهرب عكرمة ابن أبي جهل حتى وصل إلى البحر الأحمر وركب سفينة وتلاقمت الأمواج فيه وكاد أن يغرق، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سأرجع إلى محمد وليفعل بما يشاء، فجاء وألقى بنفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنه. وذهب صفوان بن أمية هرب في الجبال، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك الأمان، قال ما الدليل على هذا الأمان؟ فنزع النبي صلى الله عليه وسلم بردته وقال اذهبوا ببردتي إليه، فأخذ بردة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم وأمره بالإسلام، فقال أمهلني يا محمد، فأمهله النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج في حنين في معركة حنين، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قبائل هوازن وأصاب منهم غنائم عظيمة، وأعطاه واديا من الإبل والغنم، أعطى صفوان أمية وكان كافرا في ذلك اليوم واديا من الغنم والإبل، فقال يا محمد والله ما طابت نفس بعطاء كهذا العطاء إلا كانت نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال صفوان لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أبغض الناس إلي فلم يزل يعطيني حتى صار من أحب الناس إلي. هكذا كان يتألف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم أسلموا. وأيضا هناك رجلان أختم بهما من بني مخزوم أهدر دمهما النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أم هانة بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، وكان علي بن أبي طالب يركض وراءها، فدخل عليها في البيت يريد أن يقتلهما، فقالت إني قد أجرتهما، فقال لها علي بن أبي طالب تجيرين من أهدر دمهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينك. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فاطمة تستر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل إجارتها قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وقبل إجارتها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث العظيم كان في شهر رمضان، في هذا الشهر المبارك، واجتمع الناس لما أسلموا في يوم الفتح أسلم الكثير وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جبل الصفا، قالوا يا رسول الله نريد أن نكون من المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولذلك سبق هؤلاء الصحابة في الهجرة وحازوا على هذا الشرف العظيم أن يكونوا من المهاجرين الذين أثنى الله عز وجل عليهم وخلد ذكرهم إلى قيام الساعة. هناك حقيقة الكثير من الأحداث وقعت في زمن النبوة وبعد زمن النبوة، يعني من أبرز هذه الأحداث لن أتكلم إلا فقط عن العناوين، مثل فتح الأندلس كان في شهر رمضان، وأيضا فتح عمورية كان في شهر رمضان، والقضاء على فتنة بابك الخرمي كانت في شهر رمضان، وأيضا توفي عطاء بن أبي رباح إمام التابعين في شهر رمضان وصلى عليه أهل الحرم وبكوا عليه بكاء شديدا، ومات الحجاج أراح الله عز وجل منه في شهر رمضان، إلى غير ذلك من الأحداث العظيمة والكثيرة التي لا تعد وقعت في شهر رمضان. نكتفي بهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله.